نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة هي آخر ما تناوله المؤلف رحمه الله من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهي الكلام على الجنة والنار. والكلام على الجنة والنار فيه مباحث. المبحث الأول: ذكر الأدلة على إثبات الجنة والنار. أولا، الأدلة من القرآن. ذكر الجنة والنار في كتاب الله تعالى لا يكاد يحصى، وكثيرا ما وردتا مقترنتين في سياق واحد، يذكر الله تعالى إحداهما ثم يذكر الأخرى بعدها، كما في قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، الآية. وقوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، إلى قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وقوله: إن جهنم كانت مرصادا، إلى قوله: إن للمتقين مفازا، الآيات. وقوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقوله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، إلى قوله: إن المتقين في مقام أمين، الآيات. ثانيا، الأدلة من السنة. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا من الأدلة الجامعة التي فيها إثبات الجنة والنار إجمالا، وأما سائر الأدلة فيأتي المزيد منها إن شاء الله تعالى في المباحث التالية. المبحث الثاني: ذكر اعتقاد أهل السنة في المسألة. وتحت هذا المبحث مسائل. المسألة الأولى: يؤمن أهل السنة والجماعة بالجنة والنار، وأنهما حق على ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: وجود الجنة والنار. اعتقاد أهل السنة أن الجنة والنار موجودتان الآن، قد خلقتا، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله في النار: أعدت للكافرين، وقوله: إنا أعتدنا للكافرين نارا. وأما الدليل من السنة فهو الذي عليه المؤول هنا لأنه مهم جدا، ففيه أحاديث عديدة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفيهما أيضا عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفيهما أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وعند البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيول، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. وعند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. قال: فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. يتفرع على هذه المسألة فرع مهم: هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد أم غيرها؟ ذكر بعض المفسرين نزاعا في ذلك، ونسب إلى ابن عيينة وأبي حنيفة وغيرهما أنها لم تكن جنة الخلد. والمعروف عن أهل السنة أنها جنة الخلد لما يلي: أولا، ظاهر القصة في القرآن، ظاهر قصة آدم، وذلك من وجوه: منها إطلاق ذكر الجنة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فتنصرف إلى المعهود في قلوب المؤمنين. وأما إذا أريد بالجنة غير جنة الخلد فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو بما يدل على ذلك من السياق. يعني هذه عادة القرآن، إذا أطلقت الجنة فهي جنة الخلد، وإذا أريد غيرها فلا بد من دليل يدل على ذلك. فالجنة التي ذكرت في قصة آدم مطلقة فهي جنة الخلد. ومن الوجوه أيضا أنها وصفت بما لا يكون في الأرض أصلا، الجنة التي أسكنها آدم وصفت بما لا يكون في الأرض أصلا، كقوله تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثانيا، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ وهذا نص لا يحتمل تأويلا، لأن الجنة هي أي جنة؟ جنة الخلد. الناس في الآخرة يدخلون ماذا؟ المؤمنون في الآخرة يدخلون ماذا؟ جنة الخلد. استفتح لنا الجنة، جنة الخلد، وهل أخرجكم من الجنة أي التي تريدونها؟ صحيح، ولا يمكن إلا هذا. ثالثا، ما أخرجه الحاكم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه موقوفا وله حكم الرفع، قال: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير. وهذا نص لا يحتمل تأويلا. وأما المخالفون فقد اعتلوا بأمور نكتفي منها في مقامنا هذا بأمر واحد. قالوا: الجنة التي دخلها آدم لم يستقر فيها، صحيح، بل أخرج منها. وأما جنة الخلد فهي دار الإيه؟ القرار، صحيح، وإن الآخرة هي دار القرار والجنة دار قرار لا يخرج منها أهلها. قالوا: فهذا دليل على أن الجنة التي دخلها آدم لم تكن جنة الخلد. والجواب طبعا في ضوء النصوص السابقة التي لا تحتمل التأويل لا بد أن تفهم مثل هذه المشتبهات، لأنهم أتوا ببعض الأمور المتشابهة منها هذا الأمر، فالمتشابه يرد إلى ماذا؟ إلى المحكم. فنقول: القرار إنما يكون في الآخرة بنص القرآن، صحيح؟ يعني إذا تتبعت ذكر القرار مع الجنة في القرآن فإنه لم يذكر إلا عندما يدخلها أهلها يوم القيامة، تمام؟ فهذا لا ينافي الدخول العارض قبل ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أنه دخل ماذا؟ دخل الجنة، صحيح؟ إذا نطعن في الحديث ونقول: لا، كيف يدخل الجنة والجنة دار قرار وهو لم يستقر فيها؟ إذن هناك فرق بين الدخول العارض الذي يكون لحكمة عند الله تبارك وتعالى وبين الدخول الذي هو على سبيل القرار، فلا يعارض هذا بذلك. هل النزاع في المسألة معتبر؟ نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء الرابع من المجموع على أن القول المخالف في الحقيقة هو من كلام المعتزلة وأضرى بهم، يعني القول بأن الجنة لم تكن جنة الخلد هذا في الأصل قول المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة كما سنعرف ينكرون أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وطبعا قصة آدم حجة لا تحتمل أي تأويل، فعمدوا إلى ماذا؟ إلى الطعن فيها بوجوه حتى يتوصلوا إلى أن الجنة التي سكنها آدم لم تكن جنة الخلد، لأنه لو ثبت لديهم أنها جنة الخلد فهذا يهدم قولهم تماما، تمام؟ إذن الأظهر والله تعالى أعلم أن النزاع في هذه المسألة غير معتبر، حتى وإن سلمنا أن من أهل السنة من قال بأن تلك الجنة لم تكن جنة الخلد فهذه زلة لا يؤخذ بها ولا يعتمد عليها. المسألة الثالثة بقاء الجنة والنار. يعتقد أهل السنة أن الجنة والنار باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما، والأصل في ذلك القرآن والسنة. فمن القرآن قوله تعالى في أهل الجنة والنار خالدين فيها أبدا، وقوله في الجنة وما هم منها بمخرجين، وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى في النار وما هم بخارجين من النار، وقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إلى قوله تعالى إنكم ماكثون. وأما السنة ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنهم، وهو حديث ذبح الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال فيذبح، ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، قال وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر حديث الشفاعة الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. ومما ينبه عليه هنا أن البقاء بالنسبة لنعيم الجنة وعذاب النار إنما هو بقاء أنواع لا أفراد، فالذي يبقى هو النوع، نوع النعيم نوع العذاب، وأما أفرادهما فتفنى. تمام، وأما أفرادهما فتفنى، إذا أكل أهل الجنة طعاما فني ثم جاءهم غيره إلى ما لا نهاية، وإذا عذب أهل النار بلون من العذاب انتهى ثم جاءهم غيره، وهكذا. ومن الأدلة الشرعية ما يدل على هذا صراحة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يتفرع على هذه المسألة فروع. الفرع الأول تفسير الاستثناء الوارد في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا استثناء ورد في الجنة والنار صحيح في سورة هود. ما تفسيره إلا ما شاء ربك، ما معناه؟ اختلف العلماء هنا اختلافا كثيرا، وأولى ما قيل والله تعالى أعلم قولان. أحدهما أن هذا استثناء للرب ولا يفعله، كقول القائل لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترى. القول الثاني أن الاستثناء للإعلام بأنهم لا يخرجون عن مشيئة الله، فالمراد بيان كمال مشيئته سبحانه، كقوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. طب هذا وقع أو يمكن أن يقع؟ وقوله فإن يشاء الله يختم على قلبك، وقوله لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. إذن قوله تعالى إلا ما شاء الله يعني هذه فائدة بليغة جدا، حتى لا يظن أحد أن الأمر قد صار بالاستحقاق والمنة من العبد على الله سبحانه وتعالى. يعني كأن الله تبارك وتعالى يعلمنا إعلاما صريحا أن أهل الجنة ما دخلوها إلا بمشيئة الله، وأن أهل النار ما دخلوها إلا بمشيئة الله، وكل شيء خاضع لمشيئة الله، حتى لا يخرج العبد عن دائرة الخضوع. لأنه لو لم يذكر هذا فربما شعر أهل الجنة بالمنة، تمام، أن لهم منة على الله سبحانه وتعالى وأن لهم استحقاقا يغلب مشيئة الله. فهذا أمر عظيم وحكمة بليغة. الحاصل في النهاية أنه لا يتعارض مع ماذا؟ مع البقاء. هذا هو الذي نريده، لا يتعارض مع بقاء الجنة والنار، ولا يفهم منه إطلاقا أن أهل الجنة منهم من يخرج منها مثلا، أو أن أهل النار منهم من يخرج منها من الذين كتب عليهم الخلود. هذا ليس مرادا من الاستثناء. الفرع الثاني وهو في غاية الأهمية ثناء النار. الكلام في هذه المسألة معروف عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعند تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله، وعند الثاني أظهر لأنه هو الذي قاعد وأصل واستدل. فابن القيم في بعض كتبه كحاد الأرواح وشفاء العليل ذكر قولين لأهل السنة في ذلك. والمعروف عن أهل السنة جزما هو القطع ببقاء النار وعدم فنائها، وجامع أدلتهم في ست طرق ذكرها ابن القيم، نكتفي منها بثلاث. الطريق الأول أن القرآن دل على ذلك دلالة قطعية. الطريق الثاني، طبعا الأدلة سبقت حتى لا نعيد الكلام. الطريق الثاني أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان دون الكفار. الطريق الثالث الإجماع، فعقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار لا تفنيان، وإنما يذكرون فناءهما عن أهل البدع. ثم ذكر ابن القيم حجج القول الآخر، وعمدة ما ذكر وأصله وأساسه قل ما تشاء، وهو الذي دفع ابن القيم أصلا إلى أن يعتقد أن في المسألة قولين آثار عن الصحابة، ولولا ذلك لما قال ما قال، تمام، يعني لولا أنه وقف على آثار عن الصحابة فهم منها أنها تدل على عدم الأبدية أو على فناء النار لما ساغ له أن يدعي الخلاف في المسألة أصلا، وبناء على ذلك بنى الأدلة التي ذكرها. فهذا هو ما نتناوله الآن في مقامنا هذا. الآثار المشار إليها أصرحها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو لبث أهل النار قدر رمل عالج أي متراكم كثير لكان لهم يوم يخرجون فيه. موطن الدلالة في قوله أهل النار، فإن هذا اللفظ بالإطلاق ينصرف إلى من؟ إلى الكفار. وأيضا في قوله قدر رمل عالج، فإن عصاة الموحدين لا يلبثون هذا القدر. وأيضا ما روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع قالوا ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد. فهذه نكرة في سياق النفي فتعم. والجواب كما يلي: أولا أن هذه الآثار لم يصح منها شيء إلا أثر أبي هريرة فقط، ولفظه كما سمعت. تمام. طيب، هل تجد في لفظه إشارة إلى فناء النار؟ النظر إلى قضية العموم أنها نكرة في سياق النفي فتعم، لكن إذا عارض هذا ما هو صريح مما قدمناه وما هو نص لا يحتمل التأويل فهذا لابد أن يتأول. تمام، أن يقال هذا عام أريد به ماذا؟ الخصوص. وهذا هو الوجه الثاني، أنها موجهة على عصاة الموحدين، وهذا فهم السلف الذين رووا تلك الآثار. فأثر أبي هريرة الذي أشرت إليه قال عبيد الله بن معاذ راويه وهو أحد الأعلام، قال كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين. وبه صرح البغوي بعد إراده له. وهكذا قال غيرهما أيضا، وهنا فائدة عزيزة نفيسة. أثر عمر الذي ذكرناه أولا قلنا إنه لا يصح، وهو لا يصح للانقطاع في إسناده، فإنه قد رواه عن عمر الحسن البصري ولم يدرك. طيب، الحسن عندما روى هذا الأثر لما ذكر له قول عبد الله بن عمرو الذي ذكرناه في الآخر أنكره. أنكره على ماذا يدلك هذا؟ أنه لم يفهم أصلا من قول عمر أنه يدل على ماذا؟ على فناء النار. ولما سبق إلى ذهنه من قول عبد الله بن عمرو أنه يدل على ذلك أنكره، فهذا يدل على أنه لم يعتقد أصلا أن النار تفنى، وهو راوي الأثر، وهو راوي الأثر عن عمر، فهو نفسه لم يفهم مما رواه أنه يدل على ماذا؟ على فناء النار. فهذا أمر مهم جدا ومفيد. وقضية الإنكار لأثر عبد الله بن عمرو هكذا أخرجه الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ. طيب، إذا عرفنا أن الصحيح المقطوع به وهو مذهب أهل السنة جزما أن النار باقية لا تفنى، وأن القول بفناء النار لا أصل له عن أهل السنة في الحقيقة، ولم يقل به أحد على التحقيق، إنما هو فهم فهمه ابن القيم من بعض الآثار التي وردت في المسألة. من تمام الفائدة أن ننبه على أن ابن القيم نفسه لم يقل بفناء النار، هذا على سبيل الدقة يعني، طبعا النتيجة في النهاية للأسف يعني ليس فيها كبير فرق، لكن حتى لا يفهم أنه قطع بفناء النار، هو في الحقيقة لم يقطع بل توقف. توقف يعني عندما بحث المسألة وأطال النفس كعادته في ذكر الحجج والمعارضات والمناقشات ماذا قال؟ قال فإن قيل إلى أين انتهى قدمكم، أو إلى أين أنهى قدمكم في هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، قيل إلى قوله تبارك وتعالى إن ربك فعال لما يريد. وإلى هنا قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها، حيث ذكر دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء، قال ثم يفعل الله بعد ذلك ما يشاء، يعني ترك الأمر إلى ماذا؟ إلى مشيئة الله. طبعا ليس هناك كبير فرق، لأن الواجب أن تقطع بعدم فناء النار وأنها باقية، لكن هذا على سبيل الدقة يبين حتى يعرف حقيقة قول الرجل. وأيضا لا بد أن ينبه على أن له كلاما آخر في مواضع أخرى من كتبه كما في الوابل الصيب يصرح فيه ببقاء النار وأنها لا تفنى. فهنا يرجع إلى الباحثين يعني في كتب ابن القيم وتاريخ تأليفها، لعل الكلام الثاني هو المتأخر، إذا ثبت أن تلك الكتب متأخرة التي صرح فيها بالبقاء، إذا ثبت أنها متأخرة إذن هذا هو القول الذي استقر عليه والحمد لله. وأما شيخ الإسلام في الحقيقة فيعني لعل ذكره في المسألة مقحم، يعني ليس له فيها كلام واضح، لكن العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه على رسالة رفع الأستار للأمير الصنعاني رحمه الله ذكر على ما أذكر الآن أن هناك مخطوطا تقريبا وقف عليه بخط شيخ الإسلام فيه كلام هو ما ذكره ابن القيم في كتبه، فهذا يدل على أن ابن القيم أخذ كلامه أصلا عن ابن تيمية، تمام، لكن هذا ليس بمشهور ولا يكاد يعرف عن ابن تيمية، إنما المعروف عن ابن تيمية القطع ببقاء النار، كما في قوله مثلا في المجموع: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، بل هناك رسالة مطبوعة له بعنوان الرد على من قال بفناء الجنة والنار، تمام. فالحاصل أنه قول، يعني لعله قيل هكذا يعني عن غير تحقيق، أو كان في مرحلة من مراحل حياته رحمه الله ثم استقر الأمر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبكل حال فهي زلة لا يعتمد عليها ولا يشتغل بها. الفرع الثالث: هل تفنى نار الموحدين؟ يعني إذا قلنا النار تفنى ولا لا تفنى، طيب نار الموحدين، نار عصاة الموحدين تفنى أو لا تفنى؟ بحسب علمي والله تعالى أعلم، لم أقف إلا على كلام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب، وهو الكلام الذي أحلت إليه في القطع بفناء النار، فإنه في القطع ببقاء النار، فإنه في هذا الموضع قال إن الذي يفنى نار عصاة الموحدين هي التي تفنى. وهل له مستند في ذلك؟ حقيقة بحسب علمي وفوق كل ذي علم عليم لم أقف على شيء من ذلك، إنما الذي جاء به النص في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأماتهم الله إماتة، وهذا لم نبحثه في موضعه، سنبحثه بعد ذلك إن شاء الله تعالى وفق. فهذا هو ما جاء، أن الله تعالى يميتهم، إماتة حقيقية أو غير حقيقية، يعني بحث موجود عند العلماء في هذا، والصواب أنها إماتة حقيقية إن شاء الله تعالى، لكن هم الذين ماتوا فأماتهم الله إماتة. طيب النار نفسها، الموضع نفسه الذي كانوا فيه يفنى، هذا لا يدل عليه النص، هذا لا يدل عليه النص، يحتاج إلى دليل أقوى من ذلك، والعلم عند الله تعالى. المسألة الرابعة: أن نعيم الجنة وعذاب النار على الحقيقة، وهكذا يؤمن أهل السنة والجماعة بلا إشكال، وهو اعتقاد أهل الإسلام كلهم في الحقيقة، لم يشذ عن ذلك إلا الملاحدة كمثل الفلاسفة والمتأثرين بهم، لكن اعتقاد أهل الإسلام قاطبة أن هذا كله على الحقيقة، فكله طعام حقيقي وشراب حقيقي ولباس حقيقي إلى غير ذلك، كله على الحقيقة، ليس فيه تخييل وليس فيه تبديل كما سنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله. المبحث الثالث: ذكر مذهب أهل البدع. المذهب الأول مذهب المعتزلة، والمعتزلة يقولون في هذه المسألة إن الجنة والنار ليستا بموجودتين الآن، بل سيخلقهما الله تعالى بعد ذلك، وأصلهم في ذلك قضية التحسين والتقبيح، فزعموا أن وجود الجنة والنار الآن لا فائدة منه، ثم احتجوا من المتشابه بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه وما في معناه. وجه الدلالة أن الجنة والنار لو كانتا موجودتين الآن لوجب فناؤهما عند يوم القيامة. وحملوا الآيات، طبعا لا حيلة لهم على الأحاديث إطلاقا، حملوا الآيات كما في قوله تعالى: أعدت للمتقين، على المستقبل، تعبيرا بالماضي على المستقبل، وهذا معروف في القرآن، كقوله تعالى: ونفخ في الصور. نفخ ولا سينفخ؟ سينفخ صحيح. ونادى أصحاب الجنة، نادوا ولا سينادون؟ قالوا فهذا يعني تعبير بالماضي عن المستقبل على سبيل المبالغة في تحققه، كما هو معروف يعني في لغة القرآن وفي لغة العرب. والجواب عن ذلك كما يلي. الوجه الأول أن النصوص قد تقدمت واضحة لا تحتمل التأويل في أن الجنة والنار مخلوقتان، وأما تأويلهم للأدلة القرآنية بأنها محمولة على المستقبل فهذا إنما يكون مع القرينة ولا قرينة هنا، يعني الأصل أن الماضي يحمل على الماضي، صحيح لا يحمل على شيء آخر إلا بقرينة تدل عليه، فأين القرينة هنا؟ القرينة عندهم عقلية في عقلهم الفاسد، قضية التحسين والتقبيح وما أشبه ذلك، وهذا لا يعتمد عليه ولا يشتغل به. ثم نزيدهم فنقول الأحاديث مفسرة ومبينة، يعني لو سلمنا على سبيل التنزل أن الآية محتملة يعني ليست صريحة، يمكن أن تحمل على الماضي ويمكن أن تحمل على المستقبل، فالأحاديث فسرت وبينت ولا حيلة له معها إطلاقا. الوجه الثاني بعد تثبيت ما تقدم أن النصوص دلت، اعتقد ثم استدل، فبعدما ثبتنا ما سبق يجب التلقي بالقبول وماذا؟ والتسليم، لا يقال لما ولا كيف، ولا يجوز أن يقال هذا لا فائدة منه كما سبق في مسألة الإيه؟ من مسائل اليوم الآخر الميزان عندما قالوا لا حاجة إليه، نفس الكلام، فنقول كما سبق في مسألة الميزان نقول هنا تماما، فإذا دل النص على شيء وجب تلقيه بالقبول والتسليم ولا يجوز معارضته بلما وكيف. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم، وهذا يعني ليس مفروضا علينا ولا شرطا يعني في المسألة إطلاقا، يمكن أن يقال كما قلنا في مسألة الميزان إنه على سبيل المبالغة في إظهار عدل الله تعالى للمخلوقات، فلعل الحكمة من خلق الجنة والنار من تقدم خلقهما يعني المبالغة في تحقيق الترغيب والترهيب، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فعلا، إذا وقع الترغيب والترهيب بشيء موجود هذا أبلغ ولا بشيء معدوم وسيكون موجودا بعد ذلك، وخصوصا إذا اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون للجنة والنار أثر حسي في الدنيا، تمام، وهذا هو ما نطق به المعصوم صلى الله عليه وسلم، الحر والبرد من فيح ماذا؟ من فيح جهنم أو من أثر جهنم. فإذا تفكرت في ذلك، طيب أثر الحر إذا كان هكذا وهو نفس من نفس جهنم، فكيف بها؟ كيف بمن دخلها؟ وكذلك البرد وإلى آخره، فهذا قد يكون لأجل المبالغة في تحقيق الترغيب والترهيب، وكفى بذلك حكمة، وإن لم نعرف شيئا فلا حرج، صحيح؟ إن لم نعرف حكمة، إن لم نقف على حكمة فلا حرج، الله تعالى شاء ذلك، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ الله تعالى شاء أن تخلق الجنة والنار وأخبرنا بذلك، لماذا نعترض؟ لماذا يكون هناك إشكال؟ الوجه الثالث بالنسبة لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وما في معناه، هي حجة مشتركة بين المعتزلة والجهمية كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالرد على الفريقين ببيان وجه الآية كل شيء هالك إلا وجهه كما قال السلف، كل شيء كتب عليه الهلاك، كل شيء كتب ماذا؟ عليه الهلاك، وقد سبق معنا في مسألة إيش تعرضنا فيها لعموم كل القرآن، تمام، في عموم كل، وأنه لا يلزم أن تأتي كل ويراد بها العموم الذي هو العموم الذي لا يخرج عنه شيء والذي لا يلزم، تمام، إذا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء كتب عليه الهلاك، والجنة والنار لم يكتب عليهما ذلك، صحيح؟ إذا لا يلزم عندما يقال إنهما مخلوقتان الآن، لا يلزم أن كل ما هو مخلوق يفنى، هذه شبهة الجهمية كما سيأتي تلقفها عنهم المعتزلة، إنما نقول هناك أشياء كتب لها البقاء لم يكتب عليها الفناء، ومنها الجنة والنار. المذهب الثاني مذهب الجهمية، والجهمية يقولون إن الجنة والنار تفنيان بناء على أن ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. وقال أبو الهذيل العلاف من رؤساء المعتزلة: تفنى حركات أهل الجنة والنار ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا عذاب. واحتجوا من المتشابه أيضا بنفس الأدلة: كل شيء هالك إلا وجهه. وأيضا بقوله تعالى: هو الأول والآخر، على زعم أن البقاء إذا كتب لشيء من المخلوقات فهذا يتعارض مع التوحيد. تمام. وهكذا شبهتهم في باب القدر بالمناسبة، يعني القوم موحدون ما شاء الله، يعني عندهم توحيد وتحقيق، مع أنهم وصفوا الله تعالى بصفة العدم والممتنع، فأي توحيد في هذا؟ فالله المستعان، يعني أشياء نسأل الله السلامة منها، أشياء يعتبر بها الإنسان ويشفق على نفسه، ويشفق على نفسه، يخاف على نفسه، أمور لا يمكن أن يقول بها إنسان، وقد قال بها من بني الإنسان من قال، وعندهم عقل وعندهم ذكاء وعندهم كذا. فالله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. الجواب عن ذلك بارك الله فيكم من وجوه: الوجه الأول أن النصوص واضحة أيضا لا تقبل التأويل، فلا يجوز معارضتها ولا ضرب الأمثال لها. والذي أخبرنا بها هو الذي قال: كل شيء هالك إلا وجهه، وهو الذي سمى نفسه بالأول والآخر. الوجه الثاني قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي ما كتب له الهلاك أو ما كتب عليه الفناء، والجنة والنار مخلوقتان للبقاء. الوجه الثالث قوله تعالى: هو الأول والآخر، القضية هنا في الآخر، يعني هذا موطن الدلالة هنا، فيقال الآخر بعد ما كتب عليه الفناء، بعد ما كتب عليه الفناء من المخلوقات. وهنا إبطال الأصل، يعني القضية عندهم أنهم ظنوا أن مجرد البقاء يتعارض مع التوحيد، فالذي يتعارض مع التوحيد، وهذا مفيد في مسائل التوحيد والشرك، وعندما ندرس كتاب التوحيد إن شاء الله يتضح هذا المعنى، الذي يتعارض مع التوحيد أن يكون بقاء كالبقاء، أن يكون بقاء كالبقاء، وبقاء الله تعالى بإبقاء أحد واللذاتي بس، فهذا هو الذي يتعارض مع التوحيد. فالإشكال لو كان بقاء الجنة والنار ذاتيا، والمخلوقات التي لا تفنى والتي كتب لها البقاء، لو كان ذلك ذاتيا فيها فنعم هذا يتعارض مع التوحيد، إله مع الله، هذا ليس لأحد إلا الله. لكن إذا كان الله هو الذي أبقى، أين التعارض مع التوحيد؟ تمام. ولو شاء لأفنى، فهو الذي أمسك عنها الفناء. وهناك مثلا مخلوقات، لو تكلمنا على بشر مثلا أو ما في معنى ذلك، لا تموت، كالحور مثلا، على الدخول في الاستثناء، فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، تكلمنا على هذا. فالله تعالى أمسك عنها الموت ولو شاء لأماتها، فأين التعارض مع التوحيد؟ إنما التعارض مع التوحيد لو كان البقاء ماذا؟ ذاتيا. تمام. يبقى معنا المذهب الثالث، وهو مذهب الملاحدة والاتحادية. يقول ابن عربي: تنقلب طبيعة أهل النار فيتلذذون بها، يتلذذون بالعذاب. بس نقف، نكتفي عند هذا والحمد لله، خلاص. إيش نقول يعني؟ هذا كفر وانسلاخ من الملة والدين، وما نسأل الله السلامة والعافية، لا يحتاج إلى كلام. هذا آخر الكلام على اليوم الآخر، والحمد لله. إن شاء الله تعالى من المجلس المقبل نبتدئ في باب الإيمان.